ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
نعم، طيب سنة التبارع، باب لبس العمائم في الحرب، باب لبس العمائم في الحرب، هذه تؤثر يعني تكون محكمة، تؤثر على القتال. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف شيخ التشتت أمين وله جماعة إلا تلميذين. قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة من ثقات الأثبات. قال مساور: حدثني جعفر بن عمرو بن الحويث عن أبيه وابن خالد التابعين عن أبيه رضي الله عنه أرضاه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. لبس العمامة السوداء وجعل الذيل الزؤابة بين طرفي بين كتفيه. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاتي من ثقات الأثبات. قال: حدثنا حماد بن سلمة ومن ثقات الأثبات تغير بآخره، كان نبيل القدري كما مر علينا قريبا. عن أبي الزبير عن جابر ويتمع أبو الزبير أم جابر هذه الأحاديث. قال: عن أبي الزبير عن جابر، وهذه تعرف من حماد بن سلمة أيضا. وأبو الزبير عاقل العلم لكنه يدرس. وعن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه عمامه سوداء. في الحديث بيان لمشروعيه لبس العمامه وارجاء الطرفين بين الكتفين اللي هي الزؤابه. والعمامه كانت تؤتدى محنكه وتقتدى على أن يجعل الزؤابة بين الكتفين. العمامة محنكة تكون تحت الحنك، هذه طريقة. وأن يجعل الزؤابة خلفه. هنا الأحاديث التي جاءت على أنه كان يلبس العمامة وتكون الزؤابة خلفه ظهريا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلنسوة تحت العمامة زيادة الإحكام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة كان يلبس القلنسوة تحت العمامة هذا لشدة الإحكام. وكان يلبس العمامة دون القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة دون العمامة. كل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كما قلت كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القنصوة ويلبس القنصوة تحت العمامة لإحكامها ويلبس العمامة دون القنصوة ويلبس القنصوة دون العمامة لأبي هو وأمي. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلي عمامة سوداء. وهذا يوم الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر يلبس عمامة سوداء. وقد ورد عن عمرو بن حويص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. فكان على المنبر وعليه عمامة سوداء أرخى الثؤاب بين كتفيه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه على رأس المغفر وتحته عمامة سوداء. هذا كله يدل لنا طيب سأفعل إن شاء الله. حاضر. هذا يدل على أنه يجوز للمرء أن يلبس السواد من الثياب كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء، بل ولبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة سوداء أيضا، وهذا في القليل النادر، ولأن أفضل الثياب وأحب الثياب إلى الله جل في علاء وإلى النبي صلى الله عليه وسلم البيض من الثياب. ولذلك قال النبي تصريحا خير ثيابكم البيض، وكان يحب القميص، وكان أيضا يحب البياض في القميص لأبي هو وأمي. وكان على المنبر وعليه عمامة سوداء يخطب الناس. فنقول بأنه إن كان أفضل الثياب البياض فإنه يجوز أن يلبس السواد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لبس السواد في الخطبة. وأيضا لبس السواد عند الحرب، والاستدلال بأنه لبس السواد عند الحرب أنه دخل مكة على رأس المغفر وتحت عمامة سوداء. إذن ففيها دلالة على جواز لبس السواد، وفيها دلالة أيضا على جواز العمامة عند القتال لأنها تحكم أيضا المغفر الذي يغطي الرأس، وهي أيضا قد تحمي الرأس من مقاطع السيوف. فهنا هذه أيضا فيها دلالة على جواز لبس السواد والبياض ولبس العمامة، وهذا كله إن كان في الحرب أو كان في الخطبة، لأن الخطبة أيضا وتعليم الناس جهاد، جاز له ذلك، وأن يجمع بين السواد والبياض له ذلك، وأن يلبس السواد له ذلك. وأن كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم لبس البياض، بل أمر به وقال كفنوا في موتاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض. أما بالنسبة للعمامة هي معروفة، العمامة يعني الأخت تريد تمثيل العمامة هذه التي يفعلونها في اليمن وأيضا في عمان وفي الإمارات أيضا, يجعلون العمامة تلف الرأس وتحكمه, لكن ليست محنكة. اليمنيين هم الذين يجعلونها محنكة أو تكون لها ذؤابة. هذه بتاعت الإخوة اللي هم أصحاب التبليغ والدعوة دائما يفعلون ذلك, يجعلون الذؤابة للعمامة خلف بين كتفيه. وهذا أصل العمامة. والعمامة لها نوعان كما قلت, يعمم بها الرأس كخمار المرأة أو العصاب, وتمر من تحت الحنك, هذه محنكة. والأخرى الذؤابة تكون بين الكتفين, هذا بالنسبة للعمامة. والقلنسوة هي التقية, غطاء الرأس, هي التقية, كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم تارة وحدها تارة تحت العمامة, قد يلبس العمامة دون القلنسوة. إذا الشاهد من ذلك أنه دخل صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر وتحته عمامة سوداء. الفوائد المستنبطة, حرمة التشاؤم أو قول السواد لا يدل على التشاؤم, لا يدعو إلى التشاؤم. لبس السواد لا يدعو للتشاؤم, لأن النبي دخل فاتحا صلى الله عليه وسلم ولبس السواد. أصل فعل النبي للتشريع, وفعله دلالة على السنية. حسن السكينة والوقار للمعلم, حسن السكينة والوقار للمعلم, فهذه تتأتى من أنه قام فخطب الناس على المنبر وعليه عمامة سوداء, تعطي السكينة والوقار والهيبة. وهذا مأمور به أهل العلم, وهم أعظم الناس نفعا, لذلك أمروا بمثل هذا حتى يزداد النفس. هذا ولله الحمد والمنة, قد ختم الله جل وعلا لنا دروس اليوم, الحمد لله على المنة, وسامحونا إن قصرنا أو أطلنا, ونسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. لو في أسئلة اتفضلوا الآن نختم الدروس اليوم. الحمد لله. Thank you.
في أسئلة؟
هل يكون عبارة عن تلبس الأبيض من الثياب؟ نعم، يجوز لها تلبس الأبيض من الثياب، لكن لا تخرج به. لو خرج به فهو زي لافت، هو زي لافت. لكن لو ترتديه خمارا يصح ذلك وليس فيه ثمة شيء. لكن بياض على كل ثيابها التي تستر به الجسد فلا، لأنه لافت جدا.
هل يجوز على
الأمام؟ يعني أقصد ما يجري على الجبهة، لو سجد على جزء من الجبهة مع الأمام صح ذلك، لابد أن يسجد على جزء من الجبهة. لأن النبي قال أمرت أن أجري على سبعة أعظم، ذكر الجبهة وأشار إلى أنفه، فهما واجبتان.
الغدرة
يعني يجب السجود عليهما.
الغدرة التي يلبسها كل الشيوخ كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، ولكنها قريبة قريبة جدا من، هو طبعا تحتها القلصوه التي يلبسها، هي قريبة جدا من أعراف العلماء في هذه الزمانات، أنهم كانوا يرون الوقار بذلك، والعرف سائد. أي تخلق من الأرض، ما أعرف أنا إيش. لا أعرفها، الفتوى فرع التصور، لكن كل قلنسوة يرتديها المرء فهي من الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي القلنسوة. لا تهتم بذلك.
أحيانا نرفع النقاب ونصلي ويكون النقاب مغطى الحجاب حتى الحاجبين، حتى تصحى هكذا.
بالنسبة للمرأة إن شاء الله تصح، لكن أولى لها أن ترفع بعض الشيء حتى الجبهة تكون على الأرض.
هل يجوز قصر الصلاة إذا ما قضى؟
لا يجوز قصر الصلاة في الحضر بحال من الأحوال. انتهت الأسئلة؟
هل النقاب واجب؟
النقاب على خلاف جمهور العلماء الأئمة الثلاثة، يقولون بأنه مستحب، والحنابلة فقط هم الذين يقولون بأنه على الوجوب، وهذا من مضايق الخلاف. لكن الحق أن القول بالسنية أقرب، ولكن كما قلت الخلاف قوي جدا لو حصل النظر عظيم. شكر الله لك وأحسن الله لك أسمعنا، لكن رجاء إذا تأخرت بيان أو تقلقت لأمر بين ذلك، لأننا نعلم أن الله جل وعلا قد يستعمل الجميع، أنت منهم أنت وجميع الإخوة والأخوات، أرى فيهم حرصا جاهدا وأرى فيهم الحمد لله تقدما، فالأمة تحتاج لأمثالكم، فإياكم والانقطاع أو التكاسل أو الفتور، وإن كان الفتور لأنه يصيب كل إنسان عليه بالسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكل عمل شرف ولكل شرف فترة، فمن كان فترته إلى سنته فقد هدي. زيد بن جنة رفع الله مقامك عائشة ويستر الله عليك أمرك واستعملك وجميع الأخوات في رضوان الله جل وعلا، ويجعلكم جميعا وأنا معكم ممن يسعى في مراد الله جل وعلا. أشرف يقول هذا تقول في حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، كنا نصلي مع رسول الله في شدة الحر، فجعلنا احدنا ان يمكن جبهته من الارض يبسط ثوبه فيسجد عليه. نعم، وانا قلنا هنا في فرق بين ان يكون ملامسا وان يكون مفارقا. نعم، يبسط الثوب ما يكون متعلقا بجسده، يبقى كانه سجاده وليس ملازما له. الملاصق للجسد هو الذي لا يجوز السجود عليه. وايضا هذه حاله حاجه حرجه او ضروره. مغالي تفسيرها كون عمامة أو كمة أو زيرة وصلاة صحيحة، هذا في مذهب الإمام مالك. أما الشافعية يرون الصلاة تبطل، وهذا الراجح الصحيح، لأن الحديث ظاهر يا أخ أشرف. المسألة مش أقوال مذاهب، المسألة مسألة نص. قال: وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم. على سبعة أعظم، نعم. ثم قال الجبهة وأشار إلى الأنف. انا اتي بحديث النبي واشرف الذي لا يعقل المساله باسرها اين هي، يذهب ياتي باقوال شمالا ويمينا وشرقا وغربا. قلت: الخلاف الفقهي وارد، الحديث فاصل يا بابا يا حبيبي. قال: وامرت ان اسجد على سبعه اعظم، الجبهه واشار الى الانف. يبقى لابد من السجود على الجبهه وعلى الانف، وهذا الراجح الصحيح، وان خالف شافعيه كثير من العلماء في ذلك. نعم، ورب العزه نحن كذلك نحسن بكم الظن ونحسن بالجميع من الاخيار الابرار الظن، واعوذ بالله من سوء الظن. بل حسن الظن من حسن الايمان، وسيء الظن هو عنده واحده من الثلاث. سيء الظن لا سيما بالافاضل، اما سوء تربيه، واما دناءه نفس، واما في القلب. يعني الثالثه نخفيها احسن، لكن هي كما قلت اما سوء تربيه واما دناءه نفس. والحق انها سبب انضباط المنافقين لعموم القول حسن الظن من حسن العباده، اذا سوء الظن من سوء العباده. حمل الامام الشافعي هذه الروايه انهم كانوا ويسجد الرجل على عمامته، قال: يسجد على جزء من الجبهه مع العمامه. ولذلك قلت الاخت ترفع بعض الشيء يكون السجود على جزء من الجبهه والباقي على الخمار. وهذا جمع من الروايتين حتى لا تتعطل روايه مرفوعه لفعل بعض الصحابه. لا، اما بالنسبه لليدين لا، وقد جاءت الادله على ذلك، لكن في الراس ابدا، لانه اشار بالجبهه. ولان الاصل هو تغطيه اليدين لا تغطيه الجبهه. لو في اسئله اخرى تفضلوا. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم
فإن الهموم بقدر الهمم.